نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثلين من أمثال المسيح. الأول هو مثل الخميرة الوارد في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 33، وهو يرد أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 20 و21. والمثل الثاني هو مثل حبة الخردل الوارد في إنجيل متى الأصحاح 13 والآيتين 31 و32، وهو يرد أيضا في إنجيل مرقس الأصحاح 4 ومن الآية 30 وحتى 34، ويرد أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 18 و19. وهذان المثلان يتعلقان بنمو ملكوت الله. لكي نجني أعظم فائدة من دراستنا لهذين المثلين، سوف نسير في خطوات متسلسلة كما فعلنا في دراستنا للأمثال السابقة. أما هذه الخطوات فهي على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ هذين المثلين كما وردا في كلمة الله. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 20 و21 على لسان يسوع المسيح. بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع، كما نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 4 من الآية 30 وحتى 32 على لسان السيد المسيح أيضا، يقول: بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل، متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. الخطوة الأولى في دراستنا لهذين المثلين هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة كل من هذين المثلين؟ العنصر الأول الذي يتألف منه مثل الخميرة هو الدقيق. فالكتاب المقدس يقول إن المرأة وضعت الخميرة في 3 أكيال دقيق. من الواضح أن كمية الدقيق تلك كانت كبيرة، حيث يقول بعض المفسرين إنها كانت تزن نحو 25 كيلوغراما. العنصر الثاني الذي يتألف منه مثل الخميرة هو الخميرة في حد ذاتها، وهي مادة معروفة لدينا جميعا حيث تستخدم في إعداد الخبز. أما العنصر الأول الذي يتألف منه مثل حبة الخردل فهو حبة الخردل المعروفة بصغارها، وقد كان الناس يستخدمونها في كلامهم للإشارة إلى أي شيء في بدايته. وعلى الرغم من صغر هذه البذرة إلا أنها تنمو وتصبح شجرة. العنصر الثاني الذي يتألف منه مثل حبة الخردل هو شجرة الخردل. قد يصل ارتفاع هذه الشجرة إلى 5 أمتار أحياناً. وكثيراً ما تلتجئ الطيور إلى شجرة الخردل للراحة وللاحتماء من أشعة الشمس الحارقة. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية في دراستنا لهذين المثلين، ألا وهي فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. قد تتألف القرينة من خلفية المثل وشرحه أو تطبيقه، والمقصود بخلفية المثل هو المناسبة التي قيل فيها أو الظروف المحيطة بضرب المثل، وغالبا ما نجد خلفية المثل قبل المثل نفسه. أما تفسير المثل فيأتي عادة بعد المثل. نجد خلفية هذين المثلين في الآيات من 33 والآيات من 34 وحتى 35 من الأصحاح 13 من إنجيل متى. ونرى من خلال هذه الآيات أن يسوع ضرب مثل حبة الخردل ومثل الخميرة للجموع في نفس الوقت الذي ضرب فيه مثل الزارع ومثل القمح والزوان. وكما ذكرنا في بداية الحلقة فإننا نجد مثل الخميرة في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 33 وإنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 20 و21، كما أننا نجد مثل حبة الخردل في إنجيل متى الأصحاح 13 والآيتين 31 و32، ثم في إنجيل مرقس الأصحاح 4 من الآية 30 وحتى 34، وأخيرا في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 18 و19. وحيث أن يسوع لم يفسر هذين المثلين فيجب علينا أن نفسرهما بأنفسنا بناء على القصة والسياق. والآن نأتي إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة فإن يسوع لم يقصد أن يضفي معنى روحيا على كل كلمة قالها في أمثاله، وهذا يعني أنه لا حاجة لمحاولة فرض معان روحية على كل كلمة أو عبارة أو جملة في المثل الذي ندرسه، بل يكفي أن ننتبه إلى التفاصيل المهمة وذات الصلة. إذن ما هي التفاصيل المهمة في مثل الخميرة وحبة الخردل؟ الخميرة هي من التفاصيل المهمة لأن يسوع يقارن ملكوت الله بها، لكن المفسرين فسروا معنى الخميرة تفسيرات مختلفة. ففي الكتاب المقدس قد يحمل الرمز معنى إيجابيا أو سلبيا وفقا للسياق الذي ورد فيه. فمثلا نرى أن رمز الحية في سفر التكوين الأصحاح 3 والآية 13 يحمل معنى سلبيا، حيث أنه يشير إلى إبليس الذي أغوى حواء وجعلها تخطئ. لكننا نرى أن رمز الحية في سفر العدد الأصحاح 21 والآية 8 يحمل معنى إيجابيا، حيث أنه يشير إلى يسوع المعلق على الصليب. وهذا ينطبق أيضا على رمز الخميرة، فقد حذر يسوع من تعاليم الفريسيين والصدوقيين، فقال في إنجيل متى الأصحاح 16 والآية 6، انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. وبالتالي فالخميرة هنا تشير إلى شيء سيء. أما في مثل الخميرة فإن الخميرة نفسها تشير إلى شيء جيد لأنها تمثل ملكوت الله، أي ملك الله في قلوب المؤمنين. كما أن حبة الخردل هي من التفاصيل المهمة هنا، لأن يسوع قارن ملكوت الله بها، وفي ضوء حجمها الصغير فإنها تمثل البداية الصغيرة لملكوت الله في الحياة. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. غالباً ما نجد الرسالة الرئيسية للمثل في تفسير المثل أو تطبيقه، فمن خلال ما يقوله يسوع نفسه عن تفسير كل مثل أو من خلال طريقته في تطبيق المثل على السامعين يمكننا أن نعرف الرسالة الرئيسية للمثل. وغالبا ما يشتمل كل مثل على درس واحد أو نقطة جوهرية واحدة، لذلك بدلا من محاولة العثور على حقائق روحية في كل كلمة أو عبارة وردت في المثل، سوف نركز على معرفة الرسالة الرئيسية للمثل. إن مثل الخميرة ومثل حبة الخردل يعلمان عن نمو ملكوت الله، والرسالة الرئيسية لمثل الخميرة هي حالما يبدأ ملكوت الله في قلوب المؤمنين فسوف يستمر في تأثيره وعمله التجديدي إلى النهاية. أما الرسالة الرئيسية لمثل حبة الخردل فهي رغم أن ملكوت الله يبدأ صغيرا إلا أنه ينمو كثيرا ويعطي نتائج عظيمة. وفي حين أن مثل الخميرة يركز بصورة خاصة على النمو الداخلي لملكوت الله، فإن مثل حبة الخردل يركز بصورة خاصة على النمو الخارجي لملكوت الله. فمثل الخميرة يعلم أن تأثير عمل الله الخلاصي في قلوب المؤمنين من خلال عمل الروح القدس سيؤثر على حياتهم بأكملها، فهو يؤثر على شخصياتهم وسلوكياتهم وعلاقاتهم وأعمالهم وخدماتهم. أما مثل حبة الخردل فيعلم أن عمل الله الخلاصي في قلوب المؤمنين سيؤثر في نهاية المطاف على جميع مجالات الحياة في العالم كله. هذا يشمل الحياة العائلية والتعليم والحكومات والصناعة والتجارة وشعوب العالم. وهكذا فإن الاعتراف بعمل الله وسيادته في النمو الداخلي والخارجي لملكوته هو سمة رئيسية لملكوت الله، فشعب ملكوت الله يقرون بسيادة الله الكاملة على كل الأمور والأشياء المتعلقة بامتداد ملكوت الله ونموه داخليا وخارجيا. ففي نهاية المطاف سوف يمتد ملكوت الله ليشمل كل شخص وكل شيء في السماء والأرض الجديدتين. وكما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والآية 27 يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذين المثلين، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فبعض الأمثال تشبه أمثالا أخرى ويمكن مقارنتها بها، كما أن الحق المعلن في الأمثال له ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس. لذلك حاول أن تعثر على أهم الشواهد الكتابية التي تساعدك على تفسير المثل. فأفضل طريقة لتفسير أمثال المسيح هي من خلال مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال، فإن مثل الزارع يركز على مسؤولية الإنسان فيما يتعلق بالبذار، أي كلمة الله. فلا يمكن للبذار أن تنمو وتعطي ثمرا إلا إذا وقعت في أرض جيدة. هذا يعني أنه لا يمكن للرسالة الإنجيل أن تعطي ثمراً إلا إذا تجاوب معها الإنسان تجاوباً سليماً. من ناحية أخرى، فإن مثل البذار النامية يركز على سيادة الله فيما يتعلق بالبذار، أي كلمة الله. فالله هو الوحيد القادر على تأسيس ملكوته في قلوب الناس وحياتهم، وبسبب سيادته وسلطانه سوف تستمر البذور الروحية التي تمثل كلمة الله في التأثير في قلوب الناس وفي حياتهم وفي المجتمع ككل. أما مثل الخميرة ومثل حبة الخردل فيركزان على وفرة النمو الروحي حين يتعاون الإنسان مع الله. نقرأ في رسالة فيلبي الأصحاح الثاني والآيتين 12 و13، يقول: إذن تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. وهكذا حين يتمم الإنسان خلاصه كما يعلم مثل الزارع، لأن الله يعمل في قلبه وحياته كما يعلم مثل البذار النامية، فسوف يكون هناك نمو هائل كما يعلم مثل الخميرة ومثل حبة الخردل. والتطبيق العملي لهذا الكلام هو أن الشفاء الداخلي وتقدير الذات والنمو في المحبة والإيمان والرجاء وزيادة العمل التبشيري والإرسالي في العالم هي بعض تأثيرات ملكوت الله في قلوب المؤمنين. نصل الآن إلى الخطوة 6 والأخيرة في دراستنا لهذين المثلين، ألا وهي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. حين نتأمل في مثل الزارع ومثل البذار النامية ومثل الخميرة ومثل حبة الخردل، نرى أن الرسالة الرئيسية لهذه الأمثال الأربعة المتعلقة بملكوت الله هي أنه عندما يتجاوب الإنسان تجاوباً سليماً مع عمل الله في قلبه وحياته، فسوف يكون هناك نمو هائل ورائع في حياته بأكملها وفي المجتمع البشري ككل. وحين ندرس مثل الزارع ومثل القمح والزوان ومثل البذار النامية ومثل الخميرة ومثل حبة الخردل، نرى أن جميع هذه الأمثال تعلم أن خلاص الإنسان لا يأتي من داخله بل من السماء. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يرفع نفسه بنفسه، فإنه لا يستطيع أن يشق طريقه إلى ملكوت الله بنفسه. لذلك فقد أخذ الله زمام المبادرة وأرسل خدامه لكي يزرع بذور الإنجيل في قلبك. وحين تتجاوب مع رسالة الإنجيل يبدأ الله بالعمل والإثمار في حياتك. وهكذا فالتعليم الرئيسي الأول الذي يعلمه مثل الخميرة ومثل حبة الخردل هو أن ملكوت الله لم ولن يأتي من داخل الإنسان، بل أن مصدره هو المخلص يسوع المسيح. التعليم الرئيسي الثاني لهذين المثلين هو أن ملكوت الله يعمل من داخل الإنسان إلى خارجه. فحالما يبدأ ملكوت الله بالعمل في قلب الإنسان من خلال الروح القدس، فإنه يؤثر في الإنسان كله وينعكس عليه من الخارج، وسوف يستمر ملك المسيح في العمل إلى أن يغير ويجدد كل شيء. فملك المسيح في قلب المؤمن سيخترق كل جانب من كيانه ويؤدي إلى تغيير أفكاره ودوافعه ومواقفه وشخصيته وكلامه وتصرفاته وعلاقاته وخدمته. وهذا شبيه جدا بتغلغل الخميرة في العجين كله، كما أن ملك المسيح سيؤثر إيجابيا على الجوانب الخارجية من حياة المؤمن، مما ينعكس على ظروفه وحياته العائلية والمجتمع من حوله. وهذا شبيه جدا بحبة الخردل الصغيرة التي تنمو لتصبح شجرة كبيرة تأوي إليها طيور السماء. هذا يرينا أن ملك المسيح يشمل جميع جوانب الحياة البشرية. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 والآية 5: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. فملكوت الله لا يجعل الإنسان يتمتع بعلاقة شخصية مع الله فحسب، بل إنه يهدف أيضا إلى جعل أفكارنا متوافقة مع فكر الله. وشيئا فشيئا سوف يعمل ملكوت الله على جذب المزيد من الناس للاعتراف بيسوع والسجود له بصفته ربا. لهذا نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الثاني من الآية 9 حتى 11، يقول: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يجدر بنا أن نعرف أن امتداد ملكوت الله يؤدي إلى وصول بركة الله إلى جميع جوانب الحياة البشرية. فانتشار ملكوت الله يؤدي إلى مباركة الكنيسة والأفراد والعلم والفنون والتعليم والزراعة والتجارة والصناعة والحكومات وكل شيء. فعلى سبيل المثال، لقد ساهم المؤمنون المسيحيون عبر التاريخ في تأسيس المستشفيات ورعاية المعاقين وإلغاء الرق وإعطاء المرأة حقوقها والحد من الفقر ومحو الأمية وحسن معاملة أسرى الحرب وغير ذلك. كما أن ملكوت الله يشجع الناس على المحبة والقداسة والصدق والأمانة والشجاعة والعدالة وغيرها من الصفات الرائعة. لكن الكتاب المقدس لا يعلم أن الناس سيبلغون المستوى المثالي قبل المجيء الثاني للمسيح. فملكوت الله لن يتم بشكله النهائي والكامل إلا عند مجيء المسيح ثانية. لكن إلى أن يجيء المسيح ثانية سوف يستمر ملكوت الله في النمو من خلال إعلان الإنجيل ومن خلال إطاعة المؤمنين المسيحيين لكلمة الله. إذن التعليم الرئيسي الأول الذي يعلمه مثل الخميرة ومثل حبة الخردل هو أن ملكوت الله لم ولن يأتي من داخل الإنسان، بل سيأتي من المخلص يسوع المسيح. أما التعليم الرئيسي الثاني لهذين المثلين هو أن ملكوت الله يعمل من داخل الإنسان إلى خارجه. والآن نأتي إلى التعليم الرئيسي الثالث الذي يعلمه مثل الخميرة ومثل حبة الخردل، ألا وهو أن الإعلان الظاهري لملكوت الله يحدث بصورة تدريجية. فمثل حبة الخردل يعلم أن بداية ملكوت الله تبدو صغيرة وعديمة الشأن، لكن هذه البداية الصغيرة ستأتي بنتائج عظيمة. غالبا ما كان أتباع المسيح الأمناء عديمي الصبر، كما أنهم كانوا يضعفون أحياناً ويبلغون حد اليأس. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 6 والآية 15، وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 1 والآية 6، أنهم كانوا يتطلعون إلى حدوث تغييرات سياسية جذرية في ذلك الزمان وذلك المكان. لكن مثل حبة الخردل يعلم أن ملكوت الله سيستمر في النمو بصورة تدريجية ليسود على قلوب المزيد من الناس وعلى جميع جوانب حياتهم. لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نكون صبورين، وأن نثق بالله، وأن نطيعه، وأن نواظب على الصلاة وإعلان الإنجيل، لأن خطة الله ومقاصده لابد أن تتم ولا يمكن أن تفشل. في الحلقة التعليمية القادمة عزيزي المستمع، سوف ندرس معا مثل الكنز ومثل اللؤلؤة، لذلك أرجو أن تقرأ هذين المثلين كما وردا في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 44 وحتى 46. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أتن إليك يا يسوع، إليك أتن بالدموع، أتن إليك يا يسوع، إليك أتن بالدموع، قبلك الحزن قد كان ساكنا بين الضلوع، قبلك الحزن قد كان ساكنا بين الضلوع، أتيت أنت كنت وأضأت دربي كله شموع، أتن إليك، أتن إليك، أتن إليك، أتن إليك، إليك أتن، أتن، أتن يا ناديتني، رغم أني خاطئ قبلتني، بصوتك العذب الحنون ناديتني، رغم أني خاطئ قبلتني، طهرتني غسلتني بدمك فديتني، طهرتني غسلتني بدمك فديتني، عشك أورثتني يا حبيبي يا يسوع، أتن إليك، أتن إليك، أتن إليك، أتن إليك، إليك أتن، أتن، أتن يا يسوع. لن أنسى فضلك يا ربي مهما حييت، من أجل إلهي يسوع أستميت، لن أنسى فضلك يا ربي مهما حييت، من أجل إلهي يسوع أستميت، أرحمك بالأعداء وحبك إلى الأبد، أرحمك بالأعداء وحبك إلى الأبد، سلطانك بلا أمد، لك المجد والخشوع، أتن إليك، أتن إليك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.